بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد وصلنا في كتاب الترمذي الجامع الكبير إلى تقريبا آخر الكتاب الأدب، وكان الترمذي رحمه الله قد تكلم في هذا الكتاب النفيس في آداب كثيرة في كل الفنون الأدب، السلام والكلام والطعام وأشياء كثيرة. ووصلنا إلى الباب الثالث بعد المئة، وهو من آخر الأبواب، باب ما جاء أن من الشعر حكمة. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء إن من الشعر حكمة. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية قال حدثني أبي عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر حكمة. هذا حديث غريب من هذا الوجه، إنما رفعه أبو سعيد الأشج عن ابن أبي غنية، وروى غيره عن ابن أبي غنية هذا الحديث موقوفا، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الباب عن أبي بن كعب وابن عباس وعائشة وبريدة وكثير بن عبد الله عن أبيه عن جده. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر حكمة. هذا حديث حسن صحيح.
أيها الأخوة، الكلام في الشعر يعني طويل الذيول وكلام ذو شجون، والشعر هو نوع من العربية وفن من الفنون، موجود حتى في الأمم الأخرى. وهذا الشعر قد يكون مزمار للشيطان، لأنه يستفز. الشعر دائما مستفز، الشعر الحقيقي هو مستفز، سواء استفزك طرب أو غضب أو نشوة أو أي شيء، هو له استفزاز، وهذا يشعر به كل واحد سليم الذوق، سليم هذا يشعر بأن الشعر يستفزه، وقد يستفزه للمكارم، كما قالوا إنه يسخي الشحيح ويشجع الجبان، ولذلك أمر عمر بتعليم الصبيان وغيرهم الشعر، وقال معاوية علمهم الشعر، فإنه يسخي الشحيح. ولا شك أن من كانت فطرته لا زالت سليمة وذوقه سليم، أن يسمع أشعار تستفزه للسخاء وللانطلاق ولعدم الكزازة، وأيضا تشجع الجبان، وهو نوع أيضا استفزاز، كما قال معاوية رضي الله عنه: لقد هممت أن أفر ليلة الهرير فما ثبتني إلا الله، ثم قول ابن الإطناب الأنصاري: أبت لي همتي وأبى بلائي وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإرغامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح، وقولي كلما جشئت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. فقال: لما ذكرت هذه الأبيات استحيت. فهو إن قلت إنه من وسائل الشيطان لا شك، وإن قلت إنه كما قال عليه الصلاة والسلام وقولها صدق القول: إن منه حكمة ومنه حكم، فلا شك، لأن تقنية الشعر هي الاستفزاز. لكن إن كان الحكمة هذه تستفزك إلى المكارم وإلى العلا وإلى التوحيد وإلى نصرة الدين، فهذا حكمة. وإن كانت التقنية هذه اللي فيه تستفزك إلى طرب أو غضب أو نشوة أو غزل أو غيره، فهذا مزمار للشيطان، خاصة إذا صحبه إنشاد وإذا صحبه ألحان، فإن يكون الاستفزاز مضاعف، وهذا يشعر بكل أحد. والشعر هو شيء مختلف تماما عن النثر، هو صنف، ولذلك يعرفه النقاد يميزونه، كما ذكر من أحسن من تكلم عنه مقدمة بن قتيبة الشعر والشعراء، ومقدمة محمد بن سلام الجمحي في طبقات فحول الشعراء. قال رجل لبعض النقاد: إني أسمع الشعر وأستحسنه، وأنتم ما تستحسنونه. قال: كما أنك ترى الدرهم تستحسنه، فإذا ذهبت للصراف قال: هذا زيوف، فما يغني استحسانك له، إذا كان أهل الصنف يقولون هذا ليس بشيء. لكن الشعر الموجود اليوم عند الناس غالبه من قديم ليس اليوم، من يوم خلق الله الناس، غالبه ليس بشعر، إنما هو كما قال ابن سلام كلام معقود بقوافي، كلام معقود بقوافي بس مربوط في الأخير بقافية، والقافية أحيانا تحدث نشوة، وقوع الحرف على الحرف حتى لو في السجع يحدث نشوة فيظنون الناس أنه شعر. ولذلك ابن قتيبة فضح هذا النوع بقوله انثره، حوله إلى نثر وانظر ماذا يبقى منه. فإن كان هذا الكلام المعقود بقوافي إذا فككت منه القافية وجعلته كلاما عاديا ما بقي منه إلا كذا فهو ليس بشعر، إنما هو نثر مقفى. وأما إذا كان إذا نثرته وأذهبت منه البهجة والرونق والوعاء بقيت الصور والمعاني والأشياء العميقة والأشياء اللي تحفظ، هذا شعر. ثم مثل بأمثلة، قال مثل قوله ولما قضينا منا كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح، إلى قوله ولا ينظر الغادي الذي هو رائح. تعرفون الناس اللي جو يفيضون من الحج ما حد يسأل عن أحد، الغادي ما يسأل الرائح، كل واحد بس ماشي. تجاذبنا أطراف الحديث الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطح. الكلام هذا حسن، لكن يقول إذا فكيته تقول قضينا من منا كل حاجة، كلام ما هو بشعر. ومسح في الأركان من هو ماسح، كلام ليس بشعر، لكنه لما أنت قلت في صياغة الشعر زين، لكن البيت الأخير شعر اللي يقول ولا ينظر الغادي الذي هو رائحه، هذا شعر، لأن حتى لو كان صار نثر هو صورة، صورة للناس عقب الحج كيف يكونوا مستعجلين لأهلهم ولا أحد يسأل أحد، حتى الخوية تشين خوتهم كل يركب سيارته وينحاش. ولا يسأل الغادي الذي هو رائحه. وكذلك قوله تجاذبنا أطراف الأحاديث بيننا، هذا شعر لقوله يجعل الحديث كأنه قماش تسحب أنت وأسحب أنا، كل واحد يجذب من طرف الأحاديث الحلوة. وأحسن منه قوله وسالت بأعناق المطي الأباطح، أباطح مكة كأنه سيل بأعناق المطي بالإبل. فالمراد أن الشعر كلامه طويل، لكن هو من حكمة. ولذلك عمر رضي الله عنه أرسل له العراق وقال تعلموا ثلاث، تعلموا القرآن فيما بينكم، تعلموا العربية ومنها الشعر والنحو وعدم اللحن، وتعلموا عبارة الرؤية. هذه العلوم الثلاثة من أشرف العلوم، القرآن والعربية وعبارة الرؤية. عبارة الرؤية هو علم الأنبياء، مثل ما قص الله عن الأنبياء وعبارتهم للرؤية، وقول يوسف علمني من تأويل الأحاديث. وقال عمر الشعر علم قوم ليس لهم علم غيره، أو قال ديوان قوم ليس لهم علم غيره. الآن نحن عندنا قناعة يقينية إن العرب من أعلم الأمم، وإن كان ليس لهم قوالب وليس لهم فلسفة، لكنهم من أعلم الأمم وأذكاها، علوم الفراسة والقيافة والنجوم والعبارة وكذا. طيب علومهم الهائلة جدا اللي جانا نتف منها ما ينقضي منها العجب، أين هي علومهم وهم أمة أمية ليس لهم كتاب مجموع ولا شيء مرصود؟ علومهم هذه اللي تراكمت عبر القرون والذكاء المفرط اللي عندهم أين هو؟ قال عمر لن تجد إلا في الشعر، لأنه ديوانهم الوحيد الذي يفرغون فيه علومهم وتجاربهم. ولذلك سئل الإمام أحمد عن الشعر الجاهلي فقال ما أنفعه، مع أن الشعر الجاهلي مثل المعلقات فيه خمريات وفيه نسائيات وفيه غيره، لكن دعك من هذا، هذا نصيب الشيطان منه، لكن فيه علوم، فيه صور، فيه رصد لما كان موجود فيه وفيه وفيه. وكذلك سيأتينا حديث اللي قال لأن يمتلئ أحدكم جوفه قيحا وصديدا خير من يمتلئ شعرا. قال النضر بن شميل وهو من أكابر العلماء قال هذا في الغالب يكون الحديث هذا في الكفار وفي العاريب والجفاه اللي ما في جوفه إلا الشعر، أما نحن في أجوافنا القرآن اللهم لك الحمد، في أجوافنا السنة والحديث، فهذا الحديث ليس فينا. ولذلك قال الإمام أحمد ما أحسن هذا الكلام، الإمام أحمد استحسن كلام النضر بن شميل على الحديث. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمتلئ جوف أحدكم شعرا، المؤمن مهما كان لن يمتلئ جوف الشعر، لأن جوفه فيه قبل الشعر فيه القرآن، فيه الحديث وفيه الفقه، لكن الشعر إما يحمض به وإلا يتعلم منه وإلا يستفزه للمكارم وإلا يأخذ منه الحكمة، رب بيت حكمة يلخص لك تجارب سنين. فالحديث ذو شجون، يعني لو أجلس أتحدث عن الشعر وأصوله وأضربه وأنواعه ولغته وماءه وصوره ينقض الكلام، ونحن في درس حديث. لكن مثلا أمية بن أبي الصلت، هذا الشقي يعوذ بالله من الشقاوة، نعوذ بالله من الشقاوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحسن شعر أمية، وحسبك بذوق النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو لا يقول الشعر ولا يريد من الشعر إلا ما يستفز على التوحيد، ولذلك أشعار أمية تستفز على التوحيد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عربي، ما في أفصح منه، حتى أفصح العرب كانوا يتعجبون منه، فقال تعجبون مني وأنا من قريش واسترضعت في بني سعد بن بكر، يعني جمعت الفصاحة من أطرافها، عرقه من قريش والرضيع يتأثر خاصة فترة التكوين هذه، استرضع في بني سعد بن بكر، ومعروف أن عجز هوازن أنها من الأحرف السبعة اللي نزل فيها القرآن، وعجز هوازن خاصة اللي حول مكة، فهو فصيح عليه الصلاة والسلام، وأما ذكاءه وعقله هذا لا أحد مثله، فهو يعرف الصور اللي في الشعر ويعرف، لكنه ما يستحب من الشعر إلا ما يستفزه للتوحيد، أو كان فيه مثل يعني أو شيء يلخص لك، مثل الآن سيأتينا حديث أنه كان يردد أحيانا شطر بيت، وهو ويأتيك بالأخبار من لم تزود. الآن ترى هذا الشطر هذا من أنفع شيء لنا، ليش حنا نحرص على الانترنت والبرامج اللي في النت هذه اللي فيها أخبار والتويتر وهذا، ليش عندك شغف للأخبار؟ ما تبي يفوتك شيء يا ابن الحلال، والله ما يفوتك شيء، والله سيأتيك بالأخبار من لم تزود، يجيك واحد ينطق عليك بابك ويعلمك بالخبر، فاشتغل بما ينفعك. فكان عليه الصلاة والسلام يقول ويأتيك بالأخبار من لم تزود، وقال أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد في الجاهلية، ألا كل شيء ما خلى الله باطل، هذا أصدق شيء، كل شيء ما خلى الله باطل، لأنه مبدو مسبوق بعدم وملحوق بعدم، باطل هذا، ما تعتمد عليه، ليس بركن شديد إلا الله فإنه هو الركن الشديد. أمية هذا تعرفون قصته، رجل شقي، رجل كان موحد في الجاهلية وكان عالم، والآن تسمعون أشعاره، وكان يعني مفتح بين عميان، يعرف التوحيد وأركان الإيمان، يعني أشياء حتى من الطرائف، إن هنا له بيت يقول في البيت هذا، يقول عن ربنا من فوق عرش جالس قد حط رجليه إلى كرسيه المنصوب. يقول عاد ابن أبي الحديد شارح نهج البلاغة في القرن الرابع، هو رافضي، يقول وهذا مما يدل على أن أمية من المشبهة والمجسمة، من ربيعه اللي عنده اللي كانوا أمية في الجاهلية صار من المشبهة والمجسمة، ليش؟ لأنه هنا أثبت العرش وأثبت القدمين وأثبت الكرسي وأثبت أن الكرسي هو موضع القدمين وأثبت أن الله فوق العرش، هذه كم عقيدة الآن، وهذا في الجاهلية، وهذه أمور سمعية ليست عقلية، لو لم نخبر عنها ما علمنا، لكن معناها أنها كانت في الكتب السابقة، هو كان يقرأ كتب التوحيد السابقة، من فوق عرش جالس قد حط رجليه إلى كرسيه المنصوب، هذه عقيدتنا في الله عز وجل، أليس كذلك؟ من أبياته يقول وأفضل بر أن تراج ثوابه مبرة ذي القربة برأفة آيبي، وش أفضل البر؟ مبرة ذي القربة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وخير سرور، ما هو خير السرور؟ المال، النساء، الولد، وخير سرور طيب نفس، صارت نفسك طيبة مبسوطة، هذا هو. وإن ثوت قليلة وفر في نفوس جنائب، حتى لو كانت فقيرة وغريبة مدام نفسك طيبة فأنت في غاية السرور. وكفى فضل عقل المرء معرفة الذي يكون وما لا يستتبل، يعني كفى الإنسان عقل أن يعرف ما لا يكون مما يكون، مو دائما يضرب في رأسه 20 مرة، ولا خلاص يستشف الغيب من الماضي، لأن سنة الله واحدة، هذا دليل على جودة عقله، إنه مو بيلدغ مرة ومرتين وثلاث. وفضل قنوع المرء حسن انصرافه عن الشيء لا سبل إليه لطالبي، إذا كان الشيء ميؤوس منه أفضل قناعة تنصرف عنه، هذا ليس مجالنا الآن، بس بقرأ أبيات كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحسنها من أبيات أمية، لأن لأن هذا هو الشعر النافع. ولا ترى الشعر استفزاز، الشعر فيه طرب وفيه نشوة. وش يقول أمية؟ لكن وش آخرة أمية؟ ها؟ حسد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه هنا الآن يدعو إليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحق، لكن في الأخير حسده ورثى قتل بدر ومات مشرك. للأسف أعوذ بالله، أعوذ بالله من حاله، أعوذ بالله من حاله، آمن لسانه وكفر من قلبه. يقول هو وكان النبي صلى الله عليه وسلم راكب مع واحد فقال تحفظ من شعر أمية شيء؟ قال نعم. يقول فأنشدت فما زال عليه الصلاة والسلام يقول هي هي هي، يعني زدني زدني إلين أعطيته 100 قافية. وأنت إذا سمعت شعر أمية والله إنك يعني إن كان فيك محبة النبي صلى الله عليه وسلم تقول مثله. يقول أمية لك الحمد والنعماء والملك ربنا، والإنسان إذا سمع كلام يحمد الله العافية ويسأل الله الثبات، بس عارف إن كل شيء لك الحمد والنعماء والملك ربنا، فلا شيء أعلى منك جدا ولا مجد، مليك على عرش السماء. شوفوا تقرير العقيدة، هذا رجل جاهلي، وهذا حجة على اللي الآن يعذرهم الجهل. رجل جاهلي أتى بتقرير العقيدة قبل الرسل، يعني قبل الرسول هذا، وأشياء مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجد، عليه حجاب النور والنور حوله، وأنهار نور حوله تتوقد، ولا بشر يسمو إليه بطرفه، ما حد يراه في الدنيا لن تراني، ودون حجاب النور خلق مؤيد، خلق شديد الملائكة، إذن حجب من النور وخلق عظيم ما يمكن تسمو إليه بطرفك، ملائكة أقدامهم تحت أرضه وأعناقهم فوق السماوات صعدوا، كما جاء عد وصفهم في الأحاديث، فمن حامل إحدى قوائم عرشه بأيد، ولولا ذاك كلوا وبلدوا، لولا القوة اللي أعطاهم الله ما يحملوا العرش. رجل وثور تحت رجل يمينه، والنسر للأخرى وليث مرصد. وهذا في مسند الإمام أحمد، النبي صلى الله عليه وسلم فرح بهذا البيتين، أوصاف الأربعة اللي يحملون العرش، الآن يحملون 4 وفي الآخر يحملون 8، واحد على صورة رجل، صورة ثور، صورة نسر، وصورة ليث أسد. ولما ذكر الشمس إنها ما تطلع إلا موردة وإلا تجلد، قال قيام على الأقدام الملائكة عانين تحته، فرائصهم من شدة الخوف ترعد، كما وصفهم الله أنهم مشفقين، فهم عند رب ينظرون لأمره، تحرون أمره، يصيخون بالأسماع للوحي ركدوا، كما وصفهم الله في سورة 7. أميناه روح القدس جبريل منهما، وميكال ذو الروح القوي المسدد، ملائكة لا يفترون عبادة، كروبية منهم ركوع وسجد، فساجدهم لا يرفع الدهر رأسه. شوف خلق الله كيف يعظم ربا فوقه ويمجد، وراكعهم يحنو له الظهر خاشعا يردد آلاء الإله ويحمد. هذا الراكع هذا الساجد، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا ملك راكع وساجد. ومنهم ملف في جناحيه رأسه يكاد لذكرى ربه يتفصد، أي يتقطع من الخوف، لا ذو سأمة بعبادة ولا هو من طول التعبد يجهد. وحنا نمن الله بركعة ركعتين لخلق غيرنا. وحراس أبواب السماوات دونه قيام لديه بالمقاليد رصد، معهم مفاتيح للسماوات، فنعم العباد المصطفون لأمره، ومن دونهم جند كثيف مجند، وساكن أقطار بأرجاء مصعد، وذو الغيب والأرواح كل معبد، وتحت كثيف الماء في باطن الثرى ملائكة تحط فيه وتصعد، حتى تحت الثرى وتحت الماء، وبين طباق الأرض تحت بطونها ملائكة بالأمر فيها تردد. قال تعالى في آخر آية في الطلاق، ها؟
خلق 7 سماوات،
7 سماوات ومن الأرض مثلهن إيش؟ تنزل الأمر بينهن، فسبحان من لا يعلم الخلق قدره، ومن هو فوق العرش فرد موحد، ومن لم تنازعه الخلائق ملكه، من ينازع في ملكه، وإن لم تفرده العباد فمفرد، إن وحدوه وما وحدوه هو واحد ومفرد، مليك السماوات الشداد وأرضها، وليس بشيء فوقنا يتأود، ما في شيء معوج ولا في فطور، وسبحان ربي خالق النور لم يلد ولم يكن مولودا بذلك أشهد، نعوذ بالله من الشقاوة. وسبحانه من كل إفك وباطل، ولا والد ذو العرش كيف يولد، هو الصمد الحي الذي لم يكن له من الخلق كفء قد يضاهيه أو ضد. وأن يكون الخلق كالخالق الذي يدوم ويبقى والخليقة تنفد. ومن خوف ربي سبح الرعد فوقنا وسبحه الأشجار والوحش أبدوا، ألا أيها القلب المقيم على الهوى، إلى أي هذا الدهر منك التصدد، مقيم على الهوى، وهذا جبروت ربنا وعظمته، عن الحق كالأعمى المحيط عن الهوى، وقد جاءك النجد يعني الطريق الصحيح النبي محمد بنور على نور من الحق واضح. وش النور الأول؟ فطرة والعقل. يقول بنور على نور، جاء نفس الآية، دليل على طرق الهدى ليس يخمد، ترى فيه في القرآن أبناء القرون التي خلت وأخبار غيب في القيامة توجد، هذه أدلة على نبوته عليه الصلاة والسلام، الماضي والمستقبل ما يمكن يكون هذا إلا نبي، وحالات دنيا لا تدوم لأهلها وفيها منون ريبها متردد بينهم، ألا إنما الدنيا بلاغ وبلغة وبين الفتى فيها مهيب مسود، إذ انقلبت عنه وزال نعيمها وأصبح في ترب القبور يوسد. لكن قال فيه بيت هنا، لأن الأبيات هي تقريبا 61 بيت، يقول ولولا وثاق الله ظل ضلالنا، لولا تثبيت الله وعروة الوثقى ظل ضلالنا، شوف أيضا اعتصام بالله وعدم ولسرنا أن نتل ونؤد، لولا أن الله يثبتنا مع هالعظائم والشدائد كان واحد يتمنى أنه يتل ويدفن من عظمة الأشياء. وهو له أبيات، هو اللي يقول ليتني كنت قبل ما قد بدالي في فروع الجبال أرعى الوعول، كل ما تصور اللي قدامه يقول يا ليتني بس كنت مجنون مع الوعول في أعلى الجبال، إلى أن قال هو ذكر قصة آدم، لآدم لما كمل الله خلقه فخروا له طوعا سجودا وكددوا، وقال عدو الله للكبر والشقاء لطين على نار السموم فسودوا، فإنك في دنيا غرور لأهلها وفيها عدو كاشح الصدر يوقد، دنيا تغرك وعدو كاشح حاقد عليك ما يسكت، إلى أن قال فما لك في عذر وطاعة فاسق وما لك في نار صليت بها يدو، ما لك عذر تطيع الفاسق وما لك عذر تدخل النار وانت تشوفها. مثل هذه الأبيات، هذه أبيات يعني وديوانه فيه عجائب، هو من الدواوين التي يعني فيها توحيد وفيها أركان الإيمان الستة وفيها الدنيا وغيرها، لكن الشعر من حكمة. وقد ذكر ابن قتيبة وابن سلام في أول كتبهم بعض الأشعار التي عجزت العرب أن تقول مثلها، في واحد قال لما وقعت مصيبة قال أيتها النفس أجملي جزع إن الذي تحذرين قد وقع، يقولون ما في واحد أصابته مصيبة وذكر البيت هذا إلا هانت عليه، اللي تحذره وقع، ما أحسن لك تجمل، هذا أبدع شيء في الرثاء، أيتها النفس أجملي جزع إن الذي تحذرين قد وقع، أنت ثرى الماء ما عاد. ولا مثل قول أبو ذؤيب الهذلي وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، ولا قوله في الأبيات هذه وهي تعتبر كما قال أصمعي ما سمع العرب أبدع منها، هذه حق عينية الهذلي، ولا قوله والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع، ولا قوله فيها ولقد أرى أن البكاء سفاهة ولسوف يولع بالبكاء من يفجع، ففي أبيات حكمة، إن جاءت في موقف حزن سلتك، وإن جاءت في موقف فرح طمنتك، وإن جاءت في موقف شجاعة شجعتك، هذا اللي تلتمس من الشعر، ولا الشعر ترى كل استفزاز، كل شعر استفزاز، فإذا كان مع شيلة ولا غنى ولا شيء استفزاز مضاعف. ولذلك رخص في الحداء للمسافر، لماذا؟ لأنه يقاوم الضعف، أليس المسافر ضعيف يضعف جسده والسفر قطعة من العذاب فيحتاج إلى من يعدل الكفة، فأذن بي بالحداء، سبحان الله حتى الإبل اللي كنا نظن أنها بليدة وثقيلة إذا سمعت الحداء تطرب وتنشط الإبل واللي عليها، أذن في الحداء. وقال عليه الصلاة والسلام رويدا يا أنجش رفقا قوارير. ترى الشعر هذا كارثة، وإذا كان مع صوت زين ومع لحن زين بيكسر القوارير، يستفزهم إلى ما لا يحسن. وأيضا قد تنشط الإبل نشاطا يضر بالقوارير اللي فوق، فقال رفقا بالقوارير. فالمراد أيها الإخوة هذا هو مجال الشعر، لا يكون هو الأكثر عليك، خل جوفك الأكثر في القرآن. وإذا عاد أردت الصور الحقيقية والمعاني الحقيقية والكلام الحقيقي كلام الخالق. لبيد أشعر العرب لما قالوا له آخر حياتي عندك شعر، قال أغنتني البقرة وآل عمران. ما عاد لما حفظ البقرة وآل عمران ما عاد قال الشعر إلا بيت واحد قاله. نعم.
باب ما جاء في إنشاد الشعر. حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر المعنى واحدا قال حدثنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما يفاخر أو ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام كان يضع الحسان منبر في المسجد يقوم عليه حسان قائم ويفاخر أو ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت قريش أبيات حسان عندهم تعد الجيش، يعني يكوي مكوي، موجودة في كتب السيرة وغيرها. يعطيهم من الأبيات شيء، زعمت سخينة وأنسى تغلب ربها، ولا يغلبن مغالب الغلابي، قيل إن له الكعب بمال، قال إن الله شكرك على هذا البيت. سخينة عيارة قريش، زعمت سخينة جايت بجوشها، أنسى تغلب ربها، مو بحنا، حنا جنوده، لكن ستغلب، ولا يغلبن مغالب الغلابي. وأفخر بيت قالت العرب، ولا يمكن أن يأتي بيت أفخر منه، قول حسان. وبيوم بدر إذ نسل سيوفنا جبريل تحت لوائنا ومحمد، اللواء لواء الأنصار واللي تحت جبريل ومحمد. هيا الله العرب لو تجي على ما قال لو تالد مع خشومها ما تجيب مثل البيت هذا، ما يمكن أصلا أن يجتمع مثل الفخر هذا. ولا يا امرث النبي عليه الصلاة والسلام مرثيت حزينة بطيبة رسم للرسول ومعهد، هذا مطلعها. ولا يام قال عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موقعها كداو، ينازعنا الأسنة مصعدات على أكتافها الأسل والظماء، إلى قال تلطمهن بالخمر النساء. لما حصلت هذا قاله في صلح الحديبية، لما جاء فتح مكة صار المنظر هذا تماما، سبحان الله، كأنه يرى جاءت الخيل تثير النقع مع كذا من جهة الحجون وتلطمها بالخمر النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر كيف يقول حسان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يحفظ الشعر، وأبو بكر أحفظ العرب لأشعارها وأيامها وحروبها ومفاخرها، وأعبر الناس للرؤية، وأعلم الناس بالطريق، وأعلم الناس بالنجوم، بحر من علوم العرب الصافية، وأفرس الناس، لدرجة إنه عرف اللي في بطن زوجته قبل ما تالد. قال لعائشة إنما هو أخواك وأختك، فقالت عندي أسماء وأخواي معروفين، قال اللي في بطن بنت خارجة أظنها أنثى. فسبحان الله العظيم، كان هذا أبو بكر. اليوم صارت الناس غلبت عليهم العجمة، وصارت علوم العرب هذه ما أحد يحسنها ولا أحد يريدها أصلا، وانتقلوا إلى علوم العجم الباردة السمجة اللي كلها فلسفة وكلها. هذا هو قوله يؤيدك بروح القدس. وقال أيضا لي وقال يوم النظير قال حسان وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير، تزعمون أنكم تفزعون مع بني النظير، يوم حرقنا نخلهم ما سويتوا شيء، يهينهم. وأبيات اللي يعير فيها الحارث بن هشام، الحارث عاد أسلم بعد ذلك، تذكر بأبيات ابن مشرف اللي قال فيها فقلت وجدا بها إن كنت صادقة عليك آثام عثمان بن منصور، إن كنت كاذبة عليك آثام عثمان بن منصور، عدو التوحيد. هذا يقول حسان وإلا فنجوت منجى الحارث بن هشام، ترك الأحبة لم يقاتل دونهم ونجى برأس طمرة ولجام. عير تعير يعني أوجع بالحي، لأن يعني الحارث فر من بدر، يحلفه يقول ترى ولا أنجو منجى الحارث بن هشام، أصبحت سب عليه، عاد اعتذر بأبيات يقولون ما قالت العرب في الاعتذار من الفرار كما قال الحارث بن هشام. نعم.
حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
وش قال؟ مرة في خلافة عمر كان حسان جالس في المسجد وينشد أشعار وحول الناس، فمر عمر وأعطاها النظرة العمرية، يعني ما هو معجبه اجتماعهم عليه في الشعر في المسجد، فقال مالك يا عمر قد كنت أنشد الشعر في هذا البيت وفي من هو خير منك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فسكت عمر ما قال شيء، لكن بنى الرحبة دكة في الجهة الشرقية من المسجد وقال من أراد القرآن والذكر يجلس في مسجدنا ومن أراد الشعر يخرج إلى الرحبة، لأنهم كأنهم توسعوا الأشعار اللي كانت في المسجد ينافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وينافع عن الدين ويطعن في المشركين، بعدين يمكن يتوسعون، فقال الرحبة الدكة هذيك اللي بالشعر. نعم.
وفي الباب عن أبي هريرة والبراء هذا حديث حسن غريب صحيح وهو حديث من أبي الزناد. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة بين يديه يمشي وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله.
نضربكم.
اليوم نضربكم على تنزيله.
لا الشعر لازم تقرب الكسر.
اليوم نضربكم على تنزيله.
لا خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله. نعم.
ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر بن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلي عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم من نضح النبل.
وهذا يدلك على فضل العلم. شوف عمر أنكر، لكن إذا ما في عالم يرد الإنكار هذا يمكن الناس قال في حرم الله وبين يدي رسول الله وتقول الشعر، هذا أيضا يفيدني أن الشعر ضد الذكر ما في شك. الله عز وجل جعل الشعر قسيم للذكر فقال وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر، فما في شك أن الذكر في كفة والشعر في كفة، لكن أحيانا الشعر ينفع مثل هنا، فقال خلي عنه يا عمر. ليش؟ لمصلحة الإسلام. قال الأبيات هذه يسمعونها الآن أهل قريش كفار مكة ويرددون النساء والصبيان ويقولون هذا كلام شاعرهم، وهي أشد فيهم من نضح النبل. خلوا بني الكفار في تكفيرهم عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله، على تكذيبكم بالقرآن، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. نعم.
هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. وقد روى عبد الرزاق هذا الحديث أيضا عن معمر عن الزهري عن أنس نحو هذا. وروي في غير هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وكعب بن مالك بين يديه، وهذا أصح عند بعض أهل الحديث لأن عبد الله بن رواحة قتل يوم مؤتة، وإنما كانت عمرة القضاء بعد ذلك.
لا هذا خطأ من الترمذي رحمه الله، يعني ذهول، لكن عاد بن حجر عندكم في الحاشية كأنه فرح به وقام يشنع على الترمذي، هذا ذهول. عمرة القضاء قبل مؤتة، عمرة القضاء سنة 7 ومؤتة سنة 8، ويدلك أن جعفر كان في عمرة القضاء وهو قتل مع ابن رواحة في مؤتة، هذا ذهول. نعم.
حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويقول ويأتيك بالأخبار من لم تزود. وفي الباب عن ابن عباس هذا حديث حسن صحيح.
شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما يجيب بيت كامل، يعني يجيب شطر بيت لأن ما علمناه الشعر، وإذا جاء بيت يقلبه أحيانا، ما سبحان الله. قال أبو بكر، قال أبو بكر آمنت بالله الذي قال ما علمناه الشعر. العباس بن مرداس شيخ سليم وفرس اسمه العبيد، والنبي صلى الله عليه وسلم في حنين أعطاهم على 100 100 اللي هو الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن شيوخ العرب، خاصة الشيوخ اللي ينافسونه، شيخ تميم الأقرع بن حابس وشيخ فزارة من غطفان عيينة بن حصن، والعباس أعطاه 50 من الإبل، فقال أتجعل نهبي ونهب العبيد كنهب عنينة والأقرع وما كان حصن ولا حابس أبو هذا وأبو هذا يفوقان فرداس مرداس في المجمع ومن تضع اليوم فلا يرفع، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كمل له 100. لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا من جاي يرد البيت قال: أتجعل نهبي ونهب العبيد كنهبي الأقرع وعيينه؟ راح البيت، البيت لازم عينية، عيينة والأقرع. فقال أبو بكر: يا رسول الله، فيما يروى إن البيت أتجعل نهبي ونهب العبيد كنهبي عيينة والأقرع؟ قال: كله سوء، الأقرع وعيينه ولا عيينه والأقرع. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ببيت كامل، يأتي بشطر بيت. هذا الآن يدلك على حكمة، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له حبل موعد، ما أعطيت شيء ولا ضربت الموعد يجيك بالأخبار. لكن هذا يقول هنا، تقول عائشة إنه بيت بالرواحة، هو ليس اللي بالرواحة، هو من هو للبيت هذا؟
طرف.
هذا في معلق الطرف مشهور تناقلته العرب، يمكن ابن رواحة كان يردده وحفظ النبي صلى الله عليه وسلم من ابن رواحة، يمكن انه حفظه من ابن رواحة وكان ابن رواحة، او ابن رواحة اقتبسه وادخل في اشعاره، ممكن هذا. لكن اصل البيت لطرفه، ومعلق الطرفه والله انها فيها بعد حكم عجيبه. والعرب ترى ضاع اكثر شعره، اكثر شعر العرب ضاع، يمكن الموجود اليوم بايدي الناس ولا 1%. يقول ابن سلام او ابن قتيبه، يقول ويدلك عليه شعر طرفه نفسه، فإن طرفه معروف أنه من أفحل الشعراء، وما له إلا المعلقة وأبيات قليلة وبعضها بعد منحول عليه. بل كل قبيلة من العرب ضاع أكثر شعرها وأكثر علومها، لأنه يقول ابن ضار أظن أنه هو نفسه ابن سلام، يقول العرب كانت مهتمة بالشعر، فلما جاء الإسلام تشغلوا بالإسلام وبالجهاد وفتح الأمصار وغفلوا كثيرا عن الشعر، فلما استقروا سكنوا الأمصار راجعوا الشعر، فإذا أكثر الناس قد هلك في المغازي وقد ذهبوا وحرص عليه الموالي وتتبعوه، فصادوا منه العشر أو أقل من العشر، و90% ذهب، ولا هو ديوان قوم ليس لهم علم غيره. نعم.
حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا،
ترى عائشة نفسها كم تحفظ؟ 12,000 بيت. عائشة تحفظ 12,000 بيت، ترى ما يتكلفون، يسمعونه مرة واحدة يحفظونه. الخارجي يوم قال لابن عباس، ابن عباس ذكرنا قصة تقريبا، جاء الخارجي هذا نافع الأزرق وغثه، هو الظاهر أنه ثقيل دم وثقيل فهم وبليد وثقيل علم حتى، وابن عباس ما يطيق هذا ويغثه بالأسئلة، وابن عباس يتحرج من أجل كتمان العلم. فجاء الله بالتنفيس، عمر بن أبي ربيعة شاب من قريش وعنده أشعار زينة، ووجده ابن عباس يمشي وتو شاب صغير، فقال له: تعال تعال يا عمر، وش قلت باسم الشعر؟ يبي يفتك من هالآفة ذالي، مثل ما قال ابن تيمية، يقول: مجالسة الثقيل حمى الربع مثل الحمى. وقال الشافعي: ما رأيت ثقيلا إلا حسست أن الأرض أنها أنزل، منزل الثقيل أوطى على الأرض، وإني أرحم الأرض اللي تحته. فقال: تعال يا عمر أنشدني آخر أبياتك. فأنشده عمر بن أبي ربيعة أبيات روعة، تقريبا 80 بيت: أمن آل نعم أنت غاد فمبكر، اللي يقول فيها: فكان مجني دون من كنت أتقي، ثلاث شخوص كاعبان ومعصر. المهم قال لعاد الخارجي قبل ما يصير خارجي، ترى قال ابن عباس: أسألك عن القرآن تروح تنادي السفيه من سفهاء قريش وتسمع الشعر؟ قال: ما سمعت سفاهة ولا سمعني، مع أن البيت كله غزل، قص 80 بيت كله غزل. قال له: لعلك تحفظها قبل ذلك. قال: والله أول مرة أسمع، وإن شئت أن ردها رديت. قال: ردها. فردها 80 بيت، أول مرة يسمعها، لأنهم ما اتكلوا على الكتاب من صغارهم، فنشطت عندهم الحافظة، صار يحفظ 80 بيت من أول مرة. والإمام أحمد يقول: إني لأحفظ من الأشعار كما يحفظ أبو عمرو بن العلاء. لكن الفقه خير، أبو عمرو بن العلاء غاية في حفظ الأشعار، لكن كما قال الإمام أحمد ما أنفع، نفع حتى في الفهم، في المرؤات، في التحميض، في أشياء كثيرة. نعم.
حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلى الله باطل،
ما خلى الله
باطل. هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه الثوري وغيره عن عبد الملك بن عمير.
ما هو اللفظ المحفوظ؟ الحديث أصله في الصحيح، ما هو اللفظ المحفوظ؟ هل هو أشعر الأصدق؟ أصدق. وترى أحيانا بعض الرواة يروي بالمعنى، هذه ليست أشعر كلمة، إن جينا معيار الشعر ليست هذه أشعر كلمة، لا لكنها أصدق كلمة قالها شاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. نعم.
حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة قال: جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، فكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، فربما يتبسم معهم. هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه زهير عن سماك أيضا.
وهذا يدلك على أن يحارب عندك النسك الأعجمي. كثير الآن من المتنسكة لو يشوفوا مثلا عالم جالس ومع ناس يتناشدون الشعر ينكر عليهم. بل عمران بن حصين وش أنكر عليه ذاك الشاب في الأثر المشهور؟ وش أنكر على عمران؟ الفقه. كانوا يتذاكرون الحديث، فجاء واحد من النساك هذولا العجم، هو ليس عجمي لكن يعني في أول، فقال: لو تقرون القرآن خير لكم. فغضب عليه أبو نجيد عمران، يعني كان في البصرة عمران، وذكر الأثر المشهور يذكرون كل أهل السنة. قال: أنت تقرأ في القرآن أقيم الصلاة، كيف تعرف أنها أربع؟ كيف تعرف أن الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث؟ منين تعرفها؟ نحن الآن نتذاكر القرآن، نعتبر كيف نطبق القرآن بالسنة. فإذا كان أنكروا على الصحابي سماع الحديث هالنساك، فكيف لو رأوا صحابيا أو عالما جالس وحول ناس يتناشدون أشعار من أشعار الجاهلية وما تخلو بعد من ومن، وهم يضحكون ويتبسم، يعني مو بدائم لكن المرار، مع أن الحديث جابر بن سمرة كان يدل على أن كثير يقول: كنا نجلس نذكر الله من الفجر إلى طلوع الشمس، ثم نجلس في المسجد نتذاكر أخبار العرب وأشعارهم وحروبهم وأيامهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس معنا ونحن نضحك ويتبسم، والحديث صحيح مسلم. فما يصلح أول هذه الأمة إلا ما أصلح آخرها، ما يصلح آخر الأمة إلا ما أصلح أولها. الكزازة والنسك الأعجمي هذا ما في خير. الشيء اللي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيبه، إن استعبت أنت فأنت الضال، ولكن تعرف الشيء على وجهه. وفي أن الصحابة إذا جلسوا يذكرون أخبارهم، يعني إذا كان ما فيها حمية ولا تعصب ولا فرح بالجاهلية ولا ما في بأس، حروب العرب بينهم وأخبارهم وأيامهم وقتالهم وأشعارهم ما في بأس. وكان ابن عباس من أعلم الناس أيضا بذلك، وعمر أيضا يعلم ذلك. عمر يوم جاء وفد ذبيان قال: من هو الذي يقول؟ قال عمر: أشعر العرب الذي يقول، وأتى بعشرة أبيات للنابغة الذبياني، قال: هذا الشاعر يقول النابغة: إلا سليمان إذ قال الإله له: قم في البرية واحددها عن الفندي. شوف حسن البيت، النبي أو المجدد وش يسوي؟ يقوم في البرية ويحددها عن الفند. الفند وشو؟ الضياع، لولا أن تفندون. فأي نبي هذه مهمته؟ قم في البرية واحددها عن الفند، يرد على الصراط الأول اللي خلقوا عليه. إلا سليمان إذ قال الإله له: قم في البرية واحددها عن الفند، وجيش الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمد. فقال عمر رضي الله عنه، قال: هذا الشعر. وذكر أبيات للنابغة فيها أشياء حسنة. من أبدع الأبيات اللي ذكرها النابغة اعتذاره من النعمان لما قال: كليني لهم يا أميمة ناصبي، وليل أقاسيه بطيء الكواكب. يقولون ما أحد افتتح قصيدة بمثل هذا البيت، وقال فيها تشبيه ما أحد سبق إليه: فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتهى عنه واسع، في قصيدة أخرى. نعم.
باب ما جاء لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. هذا حديث حسن صحيح.
نكتب تفسير النضر بن شميل، نكتب في مسائل الكوسج، في مسائل الكوسج قال النضر بن شميل: أجوافنا ليست مليئة بالشعر، أجوافنا فيها القرآن والحديث. قال الإمام أحمد: ما أحسن ما قال.
حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى بن عبد الرحمن الرملي قال حدثنا عمي يحيى بن عيسى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحة يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. وفي الباب عن سعد وأبي سعيد وابن عمر وابن وأبي الدرداء هذا حديث حسن صحيح.
نعم، وأيضا نذكر كلام الإمام أحمد أيضا في الكوسج، سئل عن الشعر الجاهلي فقال ما أنفع. وعندكم في الحاشية قال أبو عبيد وجه الحديث عندي أن يمتلي قلبي من الشعر حتى يغلب عليه فيشغل عن القرآن وعن ذكر الله، أما إذا كان القرآن والعلم هما الغالبين عليه فليس جوف هذا عندنا ممتلئا من الشعر. هذا كلام حسن، إذا كان الشعر هو الغالب عليه، أما إذا كان الغالب عليه القرآن والعلم والفقه والشعر يقول أحيانا فلا بأس. نعم.
باب ما جاء في الفصاحة والبيان. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا عمر بن علي المقدمي قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن بشر بن عاصم سمعه يحدث عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وفي الباب عن سعد.
نعم، إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانه، معنى يتخلل إما أنه كثير الثرثرة الثرثار، لأن البقرة شو يسمونها أهل اليمن؟ أهل اليمن يسمون البقرة يسمون القارشة، يسمون البقرة القارشة، هذا عندهم القارشة يعني تأكل كل شيء تحطه قدامها تأكل. فبعض الناس قارشة يتكلم يتكلم ويجيب الزين والشين، البقرة كل شيء تأكله مو مثل الناقة. هذا مثل كما تتخلل البقرة. وفيها أيضا وجه آخر وهو إن البقرة تتخلل بلسانها فيكون هذا يتفاصح، يقول يتشدق في الكلام ويفخم لسانه ويلف لسانه مثل البقرة ما تلف اللسان. شفتوا كيف البقرة تطلع لسانها وتلمس أنفها؟ هذا يلعب بلسانه لعب ويدير لسانه حول أسنانه مبالغة في إظهار البلاغة. إذن هذا المتكلف المتفيهق المتشدق الثرثار يبغضه الله بغضا شديدا، وهذا للأسف الشديد صار هو السمت عند أكثر المنتسبين للعلم أو للدعوة وكذا، تجده كالبقرة يتخلل بلسانه. حتى أن بعضهم تسمع في الإذاعة إذا جاء يفتي ولا إذا جاء يتكلم حتى نبرة صوته يغيرها ويتفاصح ويتفيهق ويغير كلامه وينوع، هذا مبغوض عند الله وعند الصالحين من خلقه. إنما الكلام على السليقة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف غير فطرته وسليقته. وحتى لما سئل العلماء عن القرآن كيف يقرأ قال على سليقتك، على سليقتك وفطرتك، إلا أن تحزن فيه تحزين لكن ما تتكلف. أيضا قراء القرآن أكثرهم الآن يتخلل بلسانه بالتجويد وبالقلقلات وبالأشياء كما تتخلل البقرة بلسانه. الخطباء كثير منهم أعوذ بالله يتكلم من شدقه ويرغي ويزبد وهو مثل الطبل خواء، هذا يبغض الله عز وجل، والناس يحبون هذا الشيء أنه يتكلم من شدقه ويتفاصح ويتفيهق. هذول أبغض الناس إلى الله وإلى رسوله وأبعدهم عنه مجلسا يوم القيامة. خلك على هينتك وعلى سليقتك في كل أمورك، في كلامك في مشيك في صوتك في التفاتك، خلك على طبيعتك، لأن إذا غيرت الطبيعة بديت في التمثيل، وإذا بديت تمثل بديت تنافق. واضح كيف؟ أي تغيير في طبيعتك معناه بديت تمثل. شو معنى تمثل؟ سلك وجهين، إذا صرت مع أصحابك تكلم على طبيعتك، وإذا جو الناس والعوام طلعت الوجه الثاني، وإذا جيت عند السلطان طلعت الوجه الثالث، وإذا جيت عند العلماء طلعت الوجه الرابع، عندك وجوه. لا، الصحابة رضي الله عنهم ما تفرقهم عن أحد لا من العوام إلا بالمروءات والدين، يعني ما يتكلفون غير الشيء اللي لكنهم جوهر. أما هؤلاء قشور لا جوهر فيه، والله أغلبهم إن أشبه وصف له الطبل، تسمع جعجعة وإذا فتشته وإذا هو لا ينقي كما قال ابن مسعود، مثل الغنم اللي رعت الحمض شوفها من تفخة وإذا ذبحته وإلهي حمراء ما فيها شيء. نعم.
باب حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمروا الآنية وأوكل أسقية وأجيفوا الأبواب وأطفئوا المصابيح، فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الناس احترقوا بسبب الفارة الفويسقة، لكن الفارة من اللي استفزها؟ شيطان. الشيطان هو اللي قال لها شوف الفتيلة هذه اسحبيها، كانت تسحبها فمها تسحبها لين جت السقف يكون من جريد، إذا جاء شرارة بس ولا. فالفارة من جند الشيطان، والوزغ من جند الشيطان، إذا رأى إناء مكشوفا قال له الشيطان ابزق فيه، فيبزق فيه حتى يضر المؤمنين. فأنت أيضا لا تكون مفرط ومغفل. قال عليه الصلاة والسلام: خمر الآنية، يجيها وزغ، يجيها فارة، يجيها شيطان، يجي وباء في السنة كما في الحديث الصحيح، فلا يجد إناء مكشوفا إلا دخله. وأوكوا الأسقية، إذا شفت سقاء اربط عليه الآنية، حتى الجيكات هذه والسحال والغضار والقدور، إذا فيها شيء طعام ولا شراب غطه ولا أدخل في حرزه. أجيف الأبواب، الباب لا تنامه مفتوح، أبواب البيت، لأن الشيطان يدخل، إذا أغلقت عليه ما يدخل. أطفئ المصابيح، خاصة المصابيح إذا كانت مثل قديما فيها فتيلة ومثل الدفايات، كم ناس الآن ماتوا من الدفايات. الآن في الشتاء أيضا الجمر يسحب الأكسجين ويطلع أكسيد الكربون، كم ماتوا ناس ماتوا منه، لا تفعلون هذا، وإن الفسقة ربما جرت الفتيلة وأحرقت أهل البيت. نعم.
باب: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سفرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سفرتم في السنة فبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أنس وجابر.
نعم، سبحان الله، كما قال سفيان يقول: عجبت لمن لم يتعلم كيف يزكو، عجبت لمن لم يتعلم كيف يزكو. أسرع وأنفع وأقوى طرق التزكية العلم، حتى في تصرف كل بيت، كيف تطفي المصابيح وكيف تخمر الآنية وكيف تصرف، حتى في الشعر، حتى في كل شيء. فالعلم هو أسرع شيء للتزكية. وكما قال الله عز وجل: حتى الكلاب اللي تعلمت زكت، زكى حتى صيدها. الآن يقول عليه الصلاة والسلام: إذا سافرتم في الخصب أحطوا الأرض الإبل حظها من الأرض، يعني الإبل أيضا تريد حظها من العشب اللي تمر عليه فتعطيه حظها. أما إذا سافرت في السنة فبادروا بها نقيها. ما هو النقي؟ ها؟ أيوة، مخ. نعم، أحسن، المخ. شوف، لابد أيضا معرفة العربية. الحين في السنة إذا أنت جهدت يمكن يروح الشحم ويروح اللحم ويروح العصب ونصل إلى المخ، فهو مبالغة في بادروا، لا يروح حتى مخها، يعني بمعنى تموت. فبادروا بها نقيها. وإذا عرستم، وش معنى التعريس؟ النوم في آخر الطريق، في آخر الليل للمسافر خاصة. فاجتنبوا الطريق. ليش تجتنب الطريق؟ بعض الناس ينام في وسط الطريق، والله تشوفهم الآن حتى في البر يجي ويفرش على الطريق، أول شيء يجي سيارة ما شافته تدعسه. قال: طرق الدواب ومأوى الهوام. سبحان الله، في الليل الحيات والعقارب وكذا، إذا كان في طريق حتى طريق السيارات تجي فيه، إذا تنام فيه معناك جيت على دربها. فلذلك العلم والأدب والزكاة أنك توخر عنها. نعم. ولا تؤذي أحد ولا تسبب على نفسك.
باب: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عبد الجبار عن عبد الجبار بن عمر عن محمد بن منكدر عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه.
إذا كان السطح ما عليه حجاء، ما عليه سترة، سطح مسطح ما في شيء يرده، ما تنام عليه، يمكن تدربه، يمكن تقوم، يمكن يسريبك في الليل الشيطان. الشيطان ترى هو بعد اللي يسريبك بالجاثوم وغيره، يسريبك لأن خابر ما في حجاء يردك حتى تسقط، تحذر من الشيطان. نعم.
هذا حديث غريب لا نعرفه.
يمكن تسمع صوت مفزع وتقوم تبي الصوت وأنت ما انتبهت إنك ما فيه سترة فتسقط. نعم.
هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث محمد بن منكدر عن جابر إلا من هذا الوجه، وعبد الجبار بن عمر الأيلي يضعف.
يمكن أيضا أول الليل عارف إن ما فيه سترة، لكن قمت آخر الليل ونسيت ورحت تبي توضى ولا شيء وسقطت. كل هذا حاصل. لا تنام في سطح ليس محجور عليه، وكل شيء فيه خطر عليك مثل هذا، يعني احفظ نفسك من الخطر. نعم.
حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السآمة علينا. هذا حديث حسن صحيح.
وش الفرق بين الموعظة والعلم؟ الموعظة نوع من العلم، لكن وش الفرق بين الموعظة والعلم والتعليم؟ التعليم، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالتعليم أو يداوم ليل ونهار بالتعليم؟ يداوم. الموعظة لماذا يتخولهم؟ حتى لا يسأموا. إذن ما هي الموعظة؟ الموعظة هي سياط، إذا قلت افعلوا لا تفعلوا، النصائح المباشرة، النصائح المباشرة والتذكير المباشر، لو كان مستديم عليك يمكن تسأم لكن تتخول تخولا. أما العلم والتزكية لا، إنما بعثه الله يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، لكن كونك دائما تنصح دائما تعظ دائما مثل ما يفعلون الآن القصاص والدعاء هذا منهي عنه، وخاصة الآن إذا أبلشت الناس يجونهم في أعراسهم ويجونهم في المقابر ويجونهم في مجالسهم ويسكتهم ويقول يلا عندي كلمة، أو شيء من أذن لك أنك تتكلم. الأمر الثاني تسكيت الناس وهم يمكن أول مرة يتواجهون، يمكن عندهم أغراض، يمكن لهم قرابات، يمكن تسكتهم عشان اسمعوا لي أنا. لو كان هو عالم والناس يشتهون حديثه كما قالت عائشة، إذا حدجوك بأبصارهم واشتهوا حديثك تكلم، وإذا رأيتهم قد انصرفوا عنك اعرف أنهم ملوا أو ما يريدون حديثك. بعدين هو بجبرية أيضا، ترى في فرق بين إنكار المنكر، إذا في منكر تنكره، إذا في جاهل تعلم، أما نصائح ومواعظ وكذا تخولهم تخولا، وأيضا اختر المكان المناسب والزمان المناسب. اليوم جاء القصاص هذول، عاد القصاص الأولين كان عندهم طرف علم، هذول جهل مع حمق، فيأتون حتى على القبور ويزعجون الناس وفي الأعراس وفي المجالس وفي الأسواق وفي كل محل، لا هو بإنكار منكر ولا هو بتعليم ولا هو بحتى كلام من زين قصص ولا نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سليمان الأعمش قال حدثني شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود نحوه. باب حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح قال سئلت عائشة وأم سلمة أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالتا ما ديم عليه وإن قل. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ديم عليه. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه، هذا حديث صحيح.
ما أيضا في فرق بين الديمة والإيطان، في فرق بين الديمة والإيطان. النبي صلى الله عليه وسلم كما أخذنا في بن سعد كان لا يوطن الأماكن ولا يوطن الأزمنة وينهى عن إيطانها، ألم نأخذ هذا في صفاته في آخر درس بن سعد؟ الإيطان لما سئلت عائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد يوم معين ما يمر عليه إلا صامة، قالت له ولكن كان يداوم على العمل الصالح. فإذا في فرق بين الديمة والإيطان، ونحن قد فسرنا هذا ووضحناه، وأن الإيطان لا بأس به أن توطن يوم تصومه ولا كذا، لكن يحذر منه أنه يكون في حظ نفسه ولا يكون يجرك إلى شيء آخر. أما الديمة أن تجعله بين عينيك وتسعى إلى مراضيه بدون ما يقيدك زمن معين أو مكان معين أو هيئة معينة، وإنما همك العبادة، هذا أحفظ لروح العبادة. وشرحنا قول أنس لا تكن اثنينيا ولا خميسيا أنه من هذا الباب، لا تكن اثنينيا ولا خميسيا من هذا الباب، وأيضا شرحنا في الصلاة وفي غيره.